شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من الله علينا بها بأن جعلها ولله الحمد مستمرة في أصح كتاب بعد كتاب الله ثم صحيح البخاري، ألا وهي القراءة من صحيح الإمام مسلم الحجاج رحمة الله عليه وعلى شيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. وقد وصلت بين القراءة في صحيح مسلم والتي تتلوها قراءة من كتاب السنن أو الجامع للترمذي في ما جاء في فضل الفاتحة وخواتيم البقرة وخواتيم سورة البقرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح الإمام مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال باب، قال النووي رحمه الله: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة. قال الإمام مسلم: حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال: حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
الكلام على هذا الحديث والذي خرجه مسلم في فضل الفاتحة وخواتيم كما بوب عليه النووي سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة، فيه من الفقه والفوائد والمسائل. أولا، فيه بركة سورة البقرة، لأن تينك الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة من سورة البقرة، والتي قد روى مسلم وخرج بصحيحه بإسناده إلى أبي أمامة الباهلي قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وهي هي وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، تحاجان ولا أشد أو أعظم من مجرد الشفاعة، تحاج يا الله كان يقرأني، يا الله كان يوقن بالآيات التي قرأها، أو كما سيكون أمر محاجتها فالله أعلم. فمن بركتها ما جاء في فضل آخر آيتين فيها، والتي مبدأها لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعن ابن عباس روى بسند مسلم بن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن جبرائيل هو الملك المسؤول عن قوت القلوب كما قال ابن القيم، وهي العلم، وهو العلم النافع قوت القلوب، وهو عدو اليهود من الملائكة، وهو الذي كغيره من الملائكة لا يتنزل إلا بإذن وأمر من الله. فقوله قاعد ليس ذهب يزور النبي ويهبط من السماء إلى الأرض شوقا في النبي من غير للنبي من غير إذن من الله. فقد بين الرب أنهم لا يتنزلون إلا إيش؟ بإذن ربهم لا إله إلا هو. فحينئذ كان نزول جبريل ليس إلا لمصلحة العلم بإذن الله. فمصلحة العلم في هذا الحديث أنه شهد مع النبي وبين له من الوحي ما فيه فضل سورة الفاتحة والتينك الآيتين من آخر سورة البقرة. فبينما هو قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه لا يستطيع أن يقعد عند النبي بصورته التي خلقه الله عليها، فكان في منتهى السعة في الخلق والعظمة فيه. قد أقول كرة الأرض هذه تكون عنده مثل خردلة، الله أعلم، أو نحو ذلك. مهم أن النبي لما راه سد الأفق، سبحان الله، خلق عظيم. والطائرة مهما كبرت تكون كالنقطة أمامك في السماء، وهذا لما رؤي في السماء سد الأفق. جبرائيل له 600 جناح، ذو مرة فاستوى، خلق حسنة، نزل به الروح الأمين، وكان أمين في الوحي، يبلغ كما سمع من الله، فهو الواسطة بين الله وبين رسول الله في مما أجله حضرتم اليوم ترسون الوحي، الحديث وحي. السامع عطية قال: كان ينزل جبريل بالسنة كما ينزل القرآن، فأي شرف تقلده هذا الملك العظيم. ولذلك كانت يهود تبغضه، لأيش؟ لأنه كان ينزل بالوحي، والوحي هو العلم، وهو حينئذ بذلك عدو اليهود، لأنه كان يحكون بأهوائهم، نفوا رسالة النبي قالوا في مريم بهتان عظيم، وقالوا عزير ابن الله وأن الله فقير. فالوحي كان يرد عليه مثل قوله نحن أبناء الله وأحباء، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. فيرد الله عليه من كان عدوا لجبريل لما أظهروا عداوته قالوا ذلك عدو لنا من الملائكة، لما ذكر النبي سيرته أو اسمه قال لك عدو. فانزل الله من كان عدوا لجبريل تراه يعني قال فإنه نزله على قلبك بإذن الله، مو بهواه جبريل كان يتكلم. ثم إذا أنتم عاديتموه فإنما تعادون من المنزل وهو الله. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال إن الله عدو للكافرين، فهو أفضل الملائكة على الإطلاق مسؤول عن العلم، وهذا يدل على شرف العلم. كيف فضل جبريل فصار أفضل الملائكة؟ بالعلم، إنه كان ينزل به. فرآه النبي على خلقته جالس بين كرسي حين بدأ الوحي، قاعد على كرسي بين السماء والأرض، ففرق منه النبي وذهب يرجف فؤاده عند من؟ خديجة، أو كما ذكر رعب من لا إله هيبة منظره وكماله وهيئة وجلال ما أوتي من منظر سبحان الله. إذا قاعد عند النبي مو على الهيئة اللي قاعد فيها في كرسي بين السماء والأرض، كيف يقول قاعد عند النبي؟ فلا بد أن يكون حينئذ حول بإذن الله عن صورته الأصلية، فكان يتمثل بإيش؟ بأجمل الصحابة، أو من هو من أجمل الصحابة بدحية الكلب. ما تأتي الملائكة تصورون بصورة قبيحة من البشر، مهم دحية معروف بجماله، فكان يأتي على صورة دحية الكلب عليه السلام. فجاء بهذه الصورة وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم ينتظر، حصل بحضرته فأقره وبين فضله وهو قاعد مع النبي. يعني ما جاء يحدث النبي، حضر الحدث، وهذا أبلغ في العلم والإقرار من جبرائيل. فقال بينما هو قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. النقيض هو صوت الباب إذا فتح، نعم. قال فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم. ما كان للنبي أن يعلم الغيب لولا أن جبريل أعلمه بهذا الغيب الذي أطلعه الله عليه سبحانه. قال هذا باب فتح من السماء، باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. هذا يدل على فضله أو فضل الشيء الذي فتح له، ما فتح إلا لأجل هذا الأمر. ما هو؟ فسيكون من أفضل الأمور التي شرعها العلي الغفور. فنزل منه ملك أيضا، حتى الملك نزل من هذا الباب الذي لم يفتح قبل قط، ملك نزل لم ينزل قط. إيش معنى هذا؟ ما نزل هذا الأمر العظيم؟ ما هو؟ وما فتح الباب في السماء إلا هذا الأمر العظيم؟ ما هو؟ وشهد جبريل الحدث ومثل حتى سمع صوت النبي، سمع صوت، يعني هذا أمر مشاهد مسموع، صوت النقيض الباب إذا فتح. فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم، فبه فضل السلام، فإنه أول ما أمر الله به آدم لما خلق وقذفت فيه الروح، خلقه الله من طين لازب، من تراب، من فخار، من حمأ مسنون، قال اذهب لهؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليه، فسلم فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ولازلنا الآن ذرية آدم نقول لبعض السلام عليكم، السلام عليكم، كما أمرنا رسولنا فقال أفشوا السلام وصلوا الأرحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. سلم السلام عليكم، ثم بشر بنورين وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. نور الأول بدأ بالفاتحة فدل على فضل سورة الفاتحة وإنها أفضل سورة، لأن الباب ما فتح من قبل، الباب ما فتح من قبل، والملك ما نزل من قبل إلا هذه المرة. أوتيتهما لم يؤتهما نبي، في فضل النبي على من قبله من الأنبياء، لم يؤت أحد هذا الفضل، ففي أن هذه الآيتين والفاتحة من خصائص النبي في هذه الأمة، عن الأمة من فضل به عن الأمة السابقة، قال لم يؤتهما نبي قبلك، فهذا يدل على فضل الفاتحة وفضل خواتيم سورة البقرة. وحينئذ قال صلى الله عليه وسلم لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. طيب، ففي هذا فضل سورة الفاتحة، وقد جاء حديث آخر في فضلها، في فضل الفاتح غير هذا الحديث. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، أشك زاد الزبور أم اقتصر على الإنجيل، سورة أفضل منها، سورة أفضل منها، ألا وهي سورة الفاتحة. ألا وهي سورة الفاتحة، لم ينزل سورة أفضل منها، لم ينزل، لم تعطى حرف منها إلا أعطيته، أي مما فيه من الدعاء إلا أعطيته، أعطيت مقتضاه المرجو، وهو يعم أمته معه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أعطيتها أنت أمك وأمتك. أيضا الدعاء الذي في آخر سورة البقرة ما هو؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين قبلنا، قد فعلت. فإذا قرأت ذا وذا أوتيت أنت أمتك إجابة الدعاء فيها أعطيت. وهما نوران وليس كأي نور، النور الذي يكون من الله يختلف، ففيه من البركة والهداية للحق ما ليس في غيره، تمسك كشاف انت وتهتدي قدامك بس بنورك هذا، الكشافك اللي في جوالك ولا في مصباح سيارتك، خلاص هدايتك هذه انك ترى الطريق. لكن النور المتعلق بالله امر عظيم، نعم، بركه فيها، شرح للصدر فيها، معرفه للحق فيها، بركه وبركات، كما قال يجعل لكم نورا تمشون به. من فوائد النور أنه نور معنوي ينير لك الطريق إلى الله فتعرف الحق من الباطل. ثم أن الفاتحة حينئذ أفضل سورة، أفضل سورة. نعم، والآيتين لهم فضل، لكن أعظم منهما آية الكرسي، وذلك لأن النبي قال لأبي المنذر أبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله حي قيوم. قال: يهنك العلم أبا المنذر، هنأ. ولكن ليس معنى ذلك ألا يكون ميزة في الآيتين، ليس معنى أن يكون ميزة في الآيتين في ختم البقرة، ميزة في الآيتين أنها أفضل أو أنها أعظم من الكرسي كما هو معروف. فالله قد يفضل آيات على آيات من وجه، ولا لا؟ مثل الآيتين في سورة آخر فيهما من الفضل ما ذكر في آية الكرسي، لكن ليس أنه معناهما أعظم من آية الكرسي، واضح؟ فجاء فيها فضائل الآيتين، جاء فيهما فضائل، منها أنهما نزل بهما ملك فتح باب من السماء، لم ينزل هذا الملك قط ولم يفتح الباب قط، وسميت نور، وهذا لم يذكر في آية الكرسي. كذلك قال كما في روى البخاري عن ابن مسعود لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ سدرة المنتهى: أعطي ثلاث لم يعطهن نبي قبله، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا. شف، لم يعطهن نبي قبله. نعم، وكذلك ما خرجه الترمذي في جامعه عن النعمان ابن بشير: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل فيه آيتين ختم بهما البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربه شيطان. طيب آية الكرسي ما يقرب الشيطان الشخص، ها؟ عند النوم حتى يصبح. هذه إذا قرأها كما عند الترمذي وصححه شيخنا الألباني ثلاثة أيام ذكرتها في البيت ما يقرب الشيطان ثلاثة أيام، هذه مو موجودة في الكرسي، ومع ذلك لا يعني أنها أعظم من الكرسي للتنصيص على آية الكرسي. وهذه الآيات فيها قصة، قد خرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أنهم جاءوا للنبي، جاء أصحاب النبي إليه فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العبادات ما نطيق، الصوم، الصلاة، الجهاد، الصدقة، أنزل علينا البارحة شيء ما نطيقه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. فقال: تودون أن تقولوا كما قال من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وطعنا. قالوا: سمعنا وطعنا. فأنزل الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي كل آية يقول الله قد فعلت، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، نسخت أن الله يؤاخذ بخطرات القلوب، نسخ الحمد لله على التخفيف. ففيه أن الإنسان إذا جاء أمر شرعي وجاهد نفسه وقام به مع مشقته سيخفف الله عنه، إنما مع العسر سيخفف، لكن التزم التزم. بعض الناس يجي لمنبر الحج يشوف زحمة في طواف الإفاضة وزحمة في رمي الجمرات، السنة الجاية الحج يتوفى ما حج، لكن أول ما يحج ويركب الزحام ويصبر شوي يسهل، ما يلقى رجع انتهى له قرير العين، تكفير الذنوب وشهود عرفة. نعم جاهد نفسه في السنة فسهل عليه بعدها. فعلى المسلم حينئذ أن لا يستصعب شيء. أعرف من الطلبة يدعون تعال إلى الطائفة حضرة التوحيد، تعال إلى اشتد عليه الحين ساعة ساعة ونص، ليش؟ لو راح سيجد من السهولة ومن البركات كما ذكر لي بعض إخواننا الذي ذهبوا إلى يعني منطقة أبعد منه لسماع العلم، جاءوا من النور أو من البهجة والسرور والسهولة ما وجدوا يمكن بركته. هكذا أمر الدين، إذا قمت به على مشقة فيه سهل الله لك ما بعد. تجي الطالب يقول أنت تحضر كل يوم، استغرب منك أنه يحضر في الجمعة مثلا. في البداية كان عليه شيء من المشقة، فلما تقحمت هذه المشقة وصار لك عادة الحضور الحمد لله سهل عليك ولا. فانظر الصحابة قال يا رسول الله يعني خطرات النفس تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، قال قولوا سمعنا وطعنا، فجاهدوا أنفسهم وقالوا سمعنا وطعنا. فحينئذ أنزل الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى المسلم لا يستصعب شيء في الدين، يقول أقوم من الساعة ثلاثة إلى الساعة يعني 54 دقيقة وأنا أصلي شوفها كثيرة، أول ما يقوم الساعة 2 ويفتتح بركعتين خفيفتين ويجاهد نفسه في أول آيتين وإذا به يسهل عليه ويتلذذ لين ينتهي، خفف الله عنه بعدها دخل الشيطان هذا عنق الزجاجة ما يبيك تطلع له، ارجع نامت بدري فعلا يجيك مشقة إذا كنت، لكن لو تقحمتها سترتفع عنك هذه المشقة وتنقلب لذة، كما فعل الصحابة عندما شق عليهم أن يعني يكلفوا هذا، أن يكلف يمسك قلبه لا يرتفت يمنه ولا يسره ولا شيء في الخطرات لكن قالوا سنفعل وسنجاهد أنفسنا لنفعل، خفف الله عنه. واضح؟ طيب الذي بعده.
قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة، فقال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه.
نعم، هذا من فضل الآيتين ومن بركة سورة البقرة أن فيهما آيتان إذا قرأهما الرجل في ليلة كفتاه، يعني يقرأها في ليلة أول ما يأذن صلاة المغرب اسم الليل يبدأ يقرأها من أذان المغرب وليس بعد العشاء أو قبل أن ينام، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وقوله في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. مقصوده مع الحديث غروب الشمس. العامة لا يدركون هذا، يجعلون الليل هو فحمة العشاء ظلمة، طيب والنهار وقت العصر، طيب المغرب برزخ، ما يسمونه ليل، هذا مو ليل لسه، فهمت؟ ولا من يجي الليل. فمن هذا الوقت إذا بدأ يقرأ لله كفته. إذن كلما بكرت بقراءتها كل ما كان خير لك. من كتب بعض الناس يقرأها الساعة 11، طيب قبل 11 من غروب الشمس 4 ساعات ما صرت في كفاية، ليش ما تبدأ مبكر ليبدأ تحصين والكفاية؟ قال ابن حجر: كفتاه أي أجزأتا عنه عن قيام الليل. وقيل عن قراءة القرآن داخل صلاة أو خارج صلاة، وقيل في الاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والعمل، وقيل كفتاه عن كل سوء أو عن الثواب الذي يطلب في غيرها. تكفيه، يطلب ثواب، يصلي 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 بثواب، التكفيه من ما جاء فيها من ثقل وعظيم الأجر والثواب لمن قرأهما. ومع ذلك أكثر الناس في غفلة ولا استحضار لهذا؟ غفلة. هذه فائدة حلقات العلم، يجمع الإنسان من السنن ما يرتفع فيه في عار الجنة والراحة في الدنيا السعادة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون. وقال النووي: كفتاه من الشيطان، وقيل من الآفات، وقيل عن قيام الليل، وقيل أنه تكفيه عن جميع ذلك، عن الشيطان، عن قيام الليل فيما لو أنه اختار نعم قراءتها فتكفيه. لكن هل كونها تكفي عن قيام الليل أن من السنة تلك الليلة أن يسقط عنه قيام الليل فينام؟ لا، فيما لو لم يقم لكفتاه، وهي تعدل ذلك مع القيام. فكيف من قام؟ كيف بليلة عمرها من أول من بعد المغرب قرأها وقبل النوم آية الكرسي، يبقى فيه ليلة شيء يؤذيه من الشياطين؟ ليل بدأوا بإيش؟
لا يتجي
فبدأه من إيش؟ بدأ بعد الغروب وقرأهما الآيتين، ثم قبل النوم وشو قرأ إيش؟ قبل النوم قرأ آية الكرسي، فما بقي من الشرور له، ما بقي من الشر شيء إلا كفي من ليلة. نعم، من ليلة. طيب، إذا الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتا. نعم، اقرأ.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من أعظم ما تميزت به هذه السورة أو هاتين الآيتين إثبات التوحيد لله، إثبات التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله به العبيد. كيف؟ لما بدأ بقول لله ما في السماوات وما في الأرض يلزم ذلك إيش؟ الانقياد لتوحيده، لأنه كان له كل ما في السماء والأرض، لأن يستحق العبادة وحده لا شريك إيش له. وفيه فضل الصحابة، والصحابة نقلوا لنا الدين، فجعل أفضل أو من أعظم الآيتين تكفيه في ليلة فيها ذكر الصحابة، دل على فضلهم. إذن فإنه قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. نعم، فهذا في ذكر الصحابة ورجوعهم إلى الدين، كل آمن. وفيه الفضل للأمة إذا آمنت بكل ما نزل من ربها، لا ببعضه كما يفعل العقلانية، بكل ما أنزل من الله، يلغون العقل أمامه ويتبعون النص ويؤمنون بالغيب. آمن الرسول وأنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. وفيه ذكر أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه. آمن الرسول وأنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. فيه الإيمان بالرسل، ومن كذب رسول ترى كذب الرسل كلهم، لأنه كلهم جاوب التوحيد. كذبت آل لوط المرسلين لأنهم كذبوا لوطا، فكأنهم كذبوا الرسل كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعوة الرسل للتوحيد. ثم فيها دعاء مستجاب، ما قرأت الأمة بحرف واحد إلا أوتيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فيه أن الخطأ معذور صاحب أخطأ، يا قتل الرجل خطأ لا تؤاخذنا، غير مؤاخذ ذنبا، وإن كان تبعة الدية عليه لكن ذنبا غير يؤاخذ. كذلك إن نسيها، من نام عن صلاته ونسيها لا إثم عليه، فليؤدها إذا ذكرها، وقال الله مع ذلك قد فعلت. فيه نفي التكليف بالمشقة، ورد على الغزالي وغيره إن الله كلف العباد ما لا يطيق عياذا بالله، ولذلك قالوا إحياء علوم الدين حق له أن يسمى إماتة علوم الدين، فقد ذكر فيه الغزالي إلحاديات منها ترى الله كلف العباد ما لا يطيقه عياذا بالله، وهذه الآية رد عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذلك استغربت، ومن قديم من سين أسمع العايض القرني أو غيره يرددون أو يمجدون في إحياء علوم الدين، عجيب سبحان الله. وفيه من الفلسفة والجرأة شيء الذي لا يطاق، حتى أمر العلماء بحرقه للغزالي، حق له أن يسمى إماتة علوم الدين، صلى الله عليه. وذلك حرص السلف عليها أشد الحرص، أشد الحرص. نعم، وحينئذ حرصوا عليها، وحق لنا أن نفعل مثلهم، نعلمها أبناءنا وبناتنا وأزواجنا، نعلمهم ما جاء فيها من إيش؟ من فضل، نعلمهم ما جاء فيها من فضل. فقال بعضهم اقرؤوها، قال بعض سلفنا قال اقرؤوها وعلموها ابناءكم ونساءكم، ففيها صلاة ودعاء. نعم، وروى الإمام أحمد في مسند اعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن النبي قبله، كنز تحت العرش، هذا في فضلها، اجتمعت فيها فضائل عظيمة، وأنها تقي الشياطين كل 3 أيام، إذا قرأتها تقيك الشيطان لمدة 3 أيام في البيت. وذلك أنا شخصيا أقرأها على إن اشتد الأمر واحتجت واضطررت في القراءة، ولم أفتح باب الرقي على الناس، إنه باب ما يكاد يقفل من كثرة ما تسمع من المس والسحر، يذهب وقت المعلم لكن مع ذلك إن اضطررت أعظم ما أقرأه هذه الآيات، وأجد فيها شدة على الشياطين لا تطيقها وحرق لهم. آخر آيتين في سورة البقرة انتهى. انتقل الترمذي
قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الأسبوع القادم في قراءتنا المسلم نأخذ فضل سورة عظيمة كثير صار يقرأها عادة ولا يدرك ما فيها من فضل، ألا وهي سورة الكهف، وكيف أن هذه السورة السبب للعصمة من الكفر في آخر الزمان عندما يظهر المسيح الدجال، فالذي لا يحفظ هذا الحديث قد يزل مع المسيح الدجال ويكفر. فإذا كفر وظهر المسيح الدجال فآمن بالمسيح الدجال ثم أخذه ندم وأراد أن يتوب، تقبل توبته؟ ظهر المسيح الدجال ظهر ثم أغرى المسيح الدجال فكفر واتبعه، يبي يتوب تنفعه؟ إذن في فضل سورة الكهف كما سيأتي في أول 10 آيات عظيم، لأن النبي قال كما في صحيح مسلم 3 إذا ظهرنا لم ينفع نفس إيمانها لم تكن عامة قبل، المسيح الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها صلى الله عليه وسلم. أنت بنت خلاص ابتعد، ظهر المسيح الدجال النبي قال فلينا عنه، لا تقترب وتقول بشوف فتنته، حب استطلاع احذر وتعلم ما سنذكره لك في الدرس القادم في صحيح مسلم إن شاء الله من فضل وبركة صدر سورة الكهف وال10 آيات فيها. نعم نقرأ الآن الترمذي ثم إذا اقترب الأذان كم باقي على الأذان؟ طيب يعني بعد ربع ساعة بالضبط ننطلق حتى لا إيه عشان المسافة نبي نحضر أول لذا
راحوا الإخوان
تروحون قبل. طيب